في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
أسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. صاحب الفضيلة، لعلي أبدأ بسؤال بتويتر. يقول السؤال: لدينا سواق أو سائق بوذي وعندنا 4 أضاحي للوالد وإخواني، هل يجوز لهذا السائق الذبح والمساعدة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالذبح إنما يصح من المسلم ومن الكتاب، وهذا بإجماع العلماء. أم المسلم يصح الذبح منه كما هو ظاهر، هذا بالإجماع، وكذلك أيضا ذبح الكتابي، والمراد بالكتابي من كان من اليهود أو النصارى، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام الذبائح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى ذلك فذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب حلال، أما من كان من غير المسلمين ومن غير أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته بإجماع العلماء، والبوذي منهم من هؤلاء من هذا القسم، ولذلك ليس له أن يذبح أضحيتكم، وإنما تذبحونها أنتم أو تأتون بمن يذبحها من المسلمين، لكن يمكن أن تستفيدوا منه في المعاونة، يعينكم مثلا على تقطيع اللحم، يعينكم على الحمل، يعينكم على أمور أخرى غير الذبح، أما الذبح فلا يصح إلا من المسلم أو الكتابي.
نعم. السؤال آخر: هل يجوز إهداء غير المسلمين من الأضحية؟
الإهداء بابه واسع، فيجوز ذلك، يجوز إهداء غير المسلمين من الأضحية، خاصة إذا اقترن بذلك قصد التأليف، تأليف قلوبهم للإسلام، فلا بأس بذلك. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى لا ينهى عن البر والإحسان إلى غير المسلمين المسالمين، لا ينهى الله تعالى عن ذلك، بل إن هذا من الإحسان، وهذا لا ينافي عقيدة الولاء والبراء. فالله تعالى هو الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، وهو الذي قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
نعم. شيخ، يهديها على سبيل مثلا الإهداء أو الصدقة أو ماذا لغير المسلم؟
أي نعم، على سبيل هدية، الكلام في الإهداء يعني على سبيل الهدية، أن هذا هدية من مسلم لغيره. نعم.
السؤال الثالث شيخ: في دعاء السفر ما معنى وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟
نعم، هذا جزء من دعاء السفر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسافر، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن السفر وركب مركوبه حمد الله وكبر ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني سبحان الذي سخر لنا هذا المركوب، وقد كان المركوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الإبل، وفي الأسفار كانوا يسافرون على الإبل. أما في وقتنا الحاضر فالمركوبات هي السيارات والطائرات والقطارات والسفن. والله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وخلق الله ما لا يعلم الناس في العصور السابقة من هذه من المراكب الحديثة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، يعني مطيقين، لولا أن الله تعالى سخرها لنا ما كنا نستطيعها وما كنا نطيقها. فالإبل التي كانت هي المركوبة زمن النبي عليه الصلاة والسلام والعصور السابقة في الأسفار، لولا أن الله تعالى ذللها لما استطاع أحد أن يركبها. فالله تعالى ذلل هذه الأنعام، ذللناها لكم، الله تعالى فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله تعالى ذلل هذه الأنعام. هذا البعير، هذا الجمل له يعني خلق يعني ضخم وعجيب، ومع ذلك يقوده الطفل يقود هذا الجمل على جسامته وضخامته. لولا أن الله تعالى ذلله ما استطاع هذا الطفل أن يقوده. بينما الحيوانات التي لم تذلل، مثل العقرب، مثل الثعبان، مثل هذه الحشرات، ما ذللت، فما يستطيعها الإنسان. تصور لو أن مثلا الجمل لم يذلل، ما كان يستطيع أن يركبه وأن يقوده وأن ينتفع به. فهذا معنى قوله ما كنا لهم مقرين، يعني مستطيعين. هكذا أيضا بالنسبة للمراكب الحديثة أيضا يسرها الله تعالى للناس. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني أن مرجعنا ومآلنا إلى ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك يدعو بدعاء السفر: اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره.
نعم شيخ، نسألكم في صلاة الله حيك. أبو عبد الملك، السلام عليكم. أبو عبد الملك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
أسعدكم، عندي عدة أسئلة أطرحها على العجال. الله
يحفظك. تفضل، الله يبارك فيك.
اللهم شيخنا، نسأل الله ينفع بالإسلام والمسلمين.
آمين.
شيخنا، فيه الشرط الجزائي في البيع، يعني اثنين يتبايعوا ويضعوا شرط جزائي بينهم، مثلا 10,000 ريال، من تراجع يدفع هذا الشرط الجزائي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني،
من تراجع يعني عن البيع؟
عن البيع، نعم.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا، السؤال الثاني أحسن عليكم شيخنا، حث الناس على الدعاء يوم عرفة واللزوم المسجد والدعاء، هل هذا يدخل في البدع لغير الحاج؟ لغير الحاج لزوم المسجد، وخاصة أنه يوافق يوم جمعة يعني شيخنا. المسألة الثالثة أحسن الله إليكم شيخنا، هناك في بلد رجل يقول عندهم قضاء عرفي، إذا ذهبوا يحتكموا لهذا القاضي، كل شخص يضع مثلا 50,000 ريال، من كان عليها الحق يدفع هذا المبلغ، يعني يدفعوا هذا المبلغ مسبقا الطرفين. آخر مسألة أحصل إليكم شيخنا،
تعيد السؤال الأخير
الثالثة شيخ، المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة، في بلد عندهم قضاء عرفي، إذا حصلت خصومة بين شخصين يذهبوا لرجل عندهم يتحاكموا عنده، فكل شخص قبل الحكم يدفع 50,000 ريال.
هو موظف تبع البلد، يعني تبع هو موظف تبع البلد، تبع الدولة، تبع الحكومة؟
لا 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 لا، قضاء عرفي، يعني في 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 بادية، في
اصطلحوا على أن هذا يكون الحكيمة والقاضي،
هذا الحكيمة والقاضي عندهم، والأطراف كلها راضية بهذا، فكل شخص يضع 50,000، من كان عليه الحق يأخذ هذا المبلغ.
يأخذ، لكن ليس القاضي هو اللي يأخذ المبلغ.
لا لا لا، يأخذه الشخص.
السؤال الثالث،
الذي صاحب الحق.
نعم. الرابع،
يعني المبلغ كله يأخذ صاحب الحق.
نعم.
السؤال الرابع،
السؤال الأخير شيخنا، رجل عنده مولود ويقول يعني تقريبا يعني يوم في عيد في يوم رمي جمرة العقبة في عيد الأضحى يوم العيد يوافق 7 أيام، هل يكفي أن يضحي وينوي معه عقيقة؟
يوم العيد يبلغ اليوم السابع.
السابع، نعم. يقول لو ذبحها وضحية بنية العقيقة أيضا.
أبشر.
أحسن الله إليكم.
معنا أبو روان. أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم عمر.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
في برنامج الزوم في أحد المعلمات قرآن عن بعد فيستخدمونه لتسمية للطالبات، لكن مؤخرا أعلن أنه يدعم المثلية، فكثير منهم حذفوه يعني وكذا، فتقول إحنا معلمات يعني ندرس 3000 طالبة تقريبا، فهل يعني يكون دعم لهم أن نستمر في البرنامج؟ لأنه صعب يكون تشتت للطالبات أن نبحث عن برنامج آخر كذا. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، في مرة في المسجد في رمضان أحد الأخوات كانت إذا تقرأ قرآن، وكانت إذا شافت سجدة تلاوة تقوم واقفة وتسجد، فقلت لها أنه يكفي أن تسجدين على طول، قالت لا، عشان الآية أحقق الآية أن ويخرون للأتقان سجدة ولازم.
نعم.
وأنا واقفة.
نعم أبشر إن شاء الله.
السؤال الثالث معك.
شكرا. السؤال الثالث.
ايوه
سمي تفضلي.
في مره احد الاخوات حولت لي مبلغ زكاه ومبلغ اخر، مبلغ اخر للتبرع في وقف، لكن لما جيت اتبرع لها في هذه احد الاوقاف حصل تعليق في نفس الموقع، فاعدت التحويل اكثر من مره لعله جاني اكثر من خصم، وخصم مبلغ الزكاه تبعها، فانا يعني المبلغ كامل انخصم، فأحس أني يعني وقعت في حرج، فقلت لأحد الأخوات ثانية، قلت لها إذا تبغين تتبرعين لهذه الأوقاف كان في رمضان، فقالت إيه يعني رحبت، أنا قصدي أنه يرجع مبلغ الزكاة اللي انخصم.
نعم.
إيه فما أدري هذا الشيء صحيح، مع أنه في نفس الليلة وفي نفس الوقت أخبرتها في رمضان وأرسلت لها مبلغ الخصم وهي وافقت برضاها، لكن ما
وافقت أن تكون الزكاة جزء
لا
من
لا 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 هذه أخت أخرى قلت لها إذا تبغين تتبرعين أنا بأحل الموقف. قلت لها إذا تبغين تتبرعين لهذه الأوقاف، فحولت لي مبلغ عشان أنا يرجع لي نصف المبلغ الزكاة اللي بيروح الناس ثانيين أهل الزكاة. إيه فبس ما علمت الأخت هذه الأخرى إن هذه القصة، إن يعني أنا وقعت في موقف محرج وكذا، فما أدري هذا شيء صحيح ولا لازم أخبرها، مع إن في نفس الوقت وفي نفس الليلة يعني حولت لي
الأخت الأخرى
المبلغ.
أبشري أبشري يا عمر.
الله
يعطيكم
العافية.
أخي فهد السلام عليكم. فهد أخي فهد.
سلام.
أخ فهد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
عشر مبارك إن شاء الله
على الجميع إن شاء الله.
الله يجزاك خير. السؤال الأول، طرح الآن في كل بالواتساب وهذه، في بعضهم من يقول أنه لا تحص لا تدعو لا تجلس بالمسجد بيوم عرفة، وبعضهم يقول هذا لم يقل، وبعضهم قال أن هذا بدعة، فاحترنا بكثرة طلاب العلم في التردد في الحديث، كل شخص يتحدث بطريقة. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، سبق الشيخ الله يجزاه خير أفتى في من عليه دين أنه المفترض أنه لا يعتمر، ولو لم يعتمر لم يكن يعني سبب في إعاقة الدين أو سداد الدين، فعلى كلا الحالتين سواء اعتمر أم لم يعتمر الدين كبير، فبعض العلماء استفتنهم قال لا، إذا الدين كبير هو سواء اعتمر أم لم تعتمر فإنه لن يسد الدين، فالأفضل أنك تعتمر طالما أنه لا الدين لا يقضى في حالة عدم عمرتك.
نعم.
جزاك الله خير.
وإياك وإياك الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو عبد الرحمن.
سمعنا أنه تخصيص يوم عرفة اللي من بعد العصر إلى المغرب تخصيصه بالدعاء بدعة، ما أدري هل هذا صحيح؟
وهالسنة
يوافق يوم جمعة.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
طيب الجمعة لو دعيت طبعا بنية الجمعة.
أبشر أبشر الله يبارك فيك.
جزاك الله.
أبشر أبشر. أخوي طارق. طارق.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل أنت.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك.
لدي سؤال الله يعافيكم يا شيخ بالنسبة لي. الطلب عن طريق المواقع التي تبيع الذهب، فأدفع عن طريق الفيزا أو عن طريق برامج الدفع المعروفة، ثم يصلني بعد يومين أو ثلاثة أيام للعائلة أو هدية أو ما شابه، فهل في إشكال في هذا؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أختي أمل، أخت أمل، أمل.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. تفضل يا أمل. تفضل يا أمل. الأخت أمل تسمعين بالهاتف؟ الأخت همس تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا همس.
عندي سؤال. عندنا شغالة يا شيخ كافرة وعندها أم مريضة، هل يجوز أن أدعي لها؟
شغالة كافرة؟
نعم.
تدعي لي للكافرة ولا لوالدتها؟
لوالدتها.
إيه. أيضا والدتها كافرة؟
إي نعم كافرة.
تسمعي الإجابة إن شاء الله.
طيب شكرا.
شكرا للجميع. شيخنا لعلي أعرض عليكم هذه الأسئلة. أبو عبد الملك يقول: الشرط الجزائي في البيع ما حكمه إذا تراجع به؟
الشرط الجزائي إذا كان في غير الديون في الأصل جوازه في غير الديون، كان يشترط إنسان على آخر أن يورد له بضاعة وإذا تأخر حسب عليه شرطا جزائيا، أو أن يبني له بيتا فإذا تأخر حسب عليه شرطا جزائيا، أو أن يخيط له ثوبا فإذا تأخر حسب عليه شرط جزائي، هذا لا بأس به. أما الشرط الجزائي في الديون إذا تأخر المدين عن سداد الدين يحسب عليه شرطا جزائيا ويسميه بعضهم غرامة تأخير، هذا لا يجوز، هذا ورب الجاهلية. وقد كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. فهذا الشرط لا يجوز، وهي ما تسمى بغرامة التأخير، وهو نظير ربا الجاهلية. لكن السؤال الذي طرحه الأخ الكريم يقول أن متبايعين، يقول إذا تراجع أحدهما عن البيع فإن عليه شرطا جزائيا. الأصل أن عقد البيع عقد لازم، فليس بحاجة أصلا لهذا الشرط. عقد البيع بمجرد التفرق من مكان التبايع بالأبدان يعتبر عقدا لازما، لا يملك أحدهما التراجع إلا برضا الآخر. لكن لو أراد أن يترى أن يتقايل بدون عوض فهذا لا بأس به بالإجماع. لكن إذا أراد أن يتقايل بعوض قال لا أقيلك إلا بأن تعطيني عوضا، هذا محل خلاف، والراجح أنه أيضا لا بأس به. ولذلك لا حاجة أصلا لهذا الشرط الجزائي، لأن عقد البيع أصلا عقد لازم، فلا حاجة لأن يوضع هذا الشرط.
شيخنا السؤال الثاني يعني تكرر اليوم يعني في أكثر من سائل كريم، وأيضا جت رسائل عديدة حول قضية الآن ما أثير اليوم حول قضية يوم عرفة ويوم الجمعة والجلوس في المسجد والدعاء مشروعيتها، وبعضهم قال بدعة. التفصيل في هذا والتوضيح في هذا الله يحفظك، تحرير المسألة.
هذا يسميه الفقهاء التعريف، يوم عرفة، وهذا قسم منه ممنوع وقسم جائز. القسم الممنوع ما كان يفعل قديما، كان يفعل في بعض الأماكن بأن يلبس الناس إحراماتهم، يلبسون ملابس الإحرام ويدخلون المسجد ويتشبهون بالحجاج، وربما بعضهم يلبي فهذا لا أصل له، هذا العمل عمل غير مشروع. القسم الجائز أن الناس بعد صلاة العصر يوم عرفة يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل ويدعون الله تعالى ويقرؤون القرآن، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا وقت فاضل، هو من عشر ذي الحجة التي هي أعظم الأيام عند الله عز وجل، وأيضا هو من انتظار الصلاة بعد الصلاة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والبقاء في المسجد عصر يوم عرفة للدعاء وللذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك لا بأس به، هذا أمر طيب ولا بأس به ولا يقال إنه بدعة. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال لم ينكر على، قال لا أنكر على من فعله، قال لا أنكر على من فعله ولا أفعله، هذا كان رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكان الإمام أحمد لا ينكر على من يفعل ذلك باعتباره عملا صالحا، إنسان أتى للمسجد يذكر الله عز وجل يدعو الله تعالى لا ينكر عليه، لكن الإمام أحمد يقول إني لا أفعله يعني خشية أن, 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 أن يفهم أنها سنة مستقلة، هي ليست سنة مستقلة. إذا جلس الإنسان في المسجد بعد العصر سواء كان في يوم عرفة أو في غير يوم عرفة يذكر الله عز وجل ويدعوه ويقرأ القرآن لا بأس بذلك، خاصة إذا وافق هذه الأيام الفاضلة ووافق يوم عرفة ووافق أيضا عصر الجمعة، فيعني اجتمعت في هذا الوقت عدة فضائل، فلذلك أقول إنه لا بأس بالجلوس في المسجد عصر يوم عرفة والتعرض لنفحات الله عز وجل والدعاء والذكر وتلاوة القرآن، كل هذا لا بأس به. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن عمرو بن حريث، يعني هذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به. إنما الذي ينكر ما كان يفعل قديما من أن بعض الناس يلبسون ملابس الإحرام ويدخلون في المسجد وبعضهم يلبي ويتشبهون بالحجاج، هذا هو الذي لا أصل له، أما مجرد الجلوس في المسجد للدعاء وللذكر فلا بأس به.
نعم. السؤال الثالث يقول فيه بعض القرى قاضي عرفي كل واحد يدفع إذا في متخاصمين يدفع 50,000 ريال، فإذا صار الحق له أخذ 50,000 ريال.
أولا لا يجوز الذهاب لهؤلاء القضاة قضاء عرفيا لأنهم قد يحكمون بغير ما أنزل الله، هم المرجع لهم أعراف القبيلة وما يسمون سلوم القبيلة، الواجب هو الرجوع للمحاكم الشرعية، هذا هو الواجب، الرجوع للمحاكم الشرعية التي نصبها ولي الأمر. فإذا كان ذلك عند المحاكم الشرعية أو عند التحكيم، عند التحكيم لا بأس بذلك، ففي التحكيم يطلب من الطرفين أن يدفع كل منهما مقابلا، الطرف الأول مدعي ومدعى عليه كل يدفع مقابل، ومن يكسب القضية الطرف الآخر هو الذي يتحمل التكاليف، وهكذا أيضا في نظام التكاليف القضائية. فإذا كان ذلك عن طريق الحاكم الشرعي لا بأس بذلك، أما الذهاب لهؤلاء قضاة عرفيين هذا لا يجوز الذهاب أصلا لهؤلاء لأنهم قد يحكمون بغير ما أنزل الله.
شيخ لكن لو كان مثلا رجل حكيم في القرية أو في القبيلة هذه مثلا يصلح بين الناس
إذا كان على سبيل الصلح وليس على سبيل الحكم فالصلح جائز، بل الصلح مندوب إليه ومستحب
خير،
فالصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بما هو أعظم أو قال أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، إصلاح ذات البين، وهذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس أمر مندوب إليه، لكن يكون ذلك على سبيل الصلح وليس على سبيل الحكم. كيف نفرق بين الصلح والحكم؟ الصلح يكون بالاختيار، يكون الطرفان يختاران ذلك، يقبلان به، يوافقان عليه بطيبة من أنفسهما. أما ما كان على سبيل الإلزام فهذا حكم وليس صلحا، وإن سمي صلحا فهو حكم، إذا كان إلزام فهو حكم وليس صلحا.
نعم. السؤال الأخير يقول المولود يوم العيد يبلغ 7 أيام، فهل تجزي الأضحية عن العقيقة أو أنويها عقيقة؟
نعم، الأضحية تجزي عن العقيقة في هذه الحال، إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فينويهما أضحية وعقيقة وتكفي الأضحية عن العقيقة.
نعم. أم عمر تقول أستخدم برنامج شيخ برنامج زوم في تسميع تلاوات القرآن للطالبات، برنامج في فتقول هذا البرنامج يدعم المثلية، يدعم يعني برامج سيئة ومنتشر الآن، فهل يعني أستمر في هذا البرنامج أم أخرج منه؟
أولا يعني لا بد أن ندرك قضية الحرب بين الشركات يعني أن أحيانا يكون هناك شائعات بأن الشركة الفلانية أنها تدعم وأن الشركة الفلانية تفعل كذا، هذا لابد أن يكون حاضرا في الذهن، فلا يعتمد على إطلاق شائعات ومن غير تثبت ومن غير تحقق. الأصل هو جواز التعامل، هذا هو الأصل، جواز التعامل ما لم يثبت بشكل صريح أن عند هذه الشركة مخالفات شرعية. نعم.
سؤال الآخر تقول في رمضان تقرأ بعض الأخوات فإذا سجدت تلاوة تقف ثم تسجد وهي واقفة.
هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أنه لا يشرع أو لا يلزم الوقوف لأجل سجود التلاوة، وإنما يسجد للتلاوة وهو جالس. فالقول بالقيام، مشروعية القيام لأجل سجود التلاوة، أخذه بعض أهل العلم من قول الله عز وجل ويخرون للأذقان، نعم، وقالوا أن الخرور لا يكون من قيام، لكن هذا إذا كانوا قائمين يخرون للأذقان، لأنهم كانوا يصلون ويقرؤون القرآن في أثناء ويقرؤون القرآن في صلاتهم، فيسجدون يخرون للأذقان سجدا يعني من أثناء قراءتهم أثناء في الصلاة. لكن هذا لا يمنع من أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن خارج الصلاة أنه يسجد من غير حاجة لأن يقوم ثم يسجد.
السؤال الأخير تقول مبلغ زكاة وتبرع حولت أحد الأخوات لها، فتعلق الموقع أثناء التحويل فحولت أكثر من مرة، فحولت الزكاة والتبرع فانحرجت من الأخت، فأبلغت أحد الأخوات تحول لها المبلغ، مبلغ هذا الزكاة، وأرجعتها لها، هل يجوز أن تخبرها تبلغها بما حصل؟
يعني هي حولت لها أولا الزكاة،
حولت الزكاة والتبرع، قال تبرعي بهذا المال، فتبرعت بالمال والزكاة، وأبلغت أحد الأخوات أخرى غير اللي أعطتها المبلغ، قالتها أنا حولت هذا المبلغ. فالسؤال هل تبلغها تقول أنا فعلت هذا يعني هذا الأمر، أو تتصرف من نفسها؟
ما تضح صورة السؤال.
طيب
الآن هي حولت لها مبلغا لكي تتبرع به،
هذه الأخت أعطت أم عمر قالت هذا المبلغ تبرع،
نعم،
وهذا المبلغ زكاة،
نعم،
التبرع حولته إلى أحد الجهات،
نعم،
فعلق الموقع معها أثناء تكرر التحويل، فعاد التحويل مرة أخرى،
نعم،
فحولت الزكاة بدون ما تدريه.
حولت الزكاة لماذا؟
إيه؟
لأي شيء؟
للجهة هذه يعني، أكثر من مرة، فأرادت أن تعالج الموضوع فأبلغت صديقتها أخرى، فالسؤال فأعطتها هذا المبلغ الزكاة لترجعه لتعطيه جهة أخرى، فالسؤال هي هل تبلغ زميلتها أو عمل هذا صح أو خطأ؟
يعني الإشكال عندها، موضوع الإشكال في ماذا؟
أنها تصرفت في الزكاة، في التبرع والزكاة بدون ما تدري صاحبها، خطأ منها.
يعني هي الآن أعطتها مبلغ للزكاة وللتبرع.
وللتبرع.
طيب.
حولت التبرع.
حولت التبرع.
طيب. وأثناء عفوا يا شيخ، أثناء التحويل علق الموقع عليها. نعم. فحولت الزكاة خطأ منها. وهي لا تنوي أن تحولها إلى جهة معينة.
نعم. الزكاة تريد أن تفعل بها ماذا؟
ما أدري، قد جهة أخرى أو شيء.
أي نعم.
فأرادت تعالج هذا الأمر، فطلبت من أحد الأخوات أن تعطيها هذا المبلغ. وحلت المشكلة، هي تقول هل علي شيء أو يعني أخبر صاحبة المال أصلاً لرثية؟
لا، لابد من إخبار صاحبة المال، أنها زكاة وعبادة وفريضة، وربما أن يعني صاحبة المال لها نظر بالنسبة للزكاة وبالنسبة للمستحقين، فتكون على وضوح وتشرح لها يعني ملابسات وظروف ما حصل. نعم.
الأخ فهد الشيخ سؤالين، السؤال الأول جاوبنا عليه اللي هو جلوس في المسجد معرفة، السؤال الثاني يقول من عليه دين هل يعتمر أو يحج؟
من عليه دين إذا كان الدين حالا وليس مؤجلا فلا بد من استئذان الدائن، وذلك لأنه سيعتمر أو سيحج بمال هو مستحق لغيره، كأنه الآن سيحج بمال غيره، كأنه سيعتمر بمال غيره، فلذلك لا بد من استئذانه، وذلك لأن سداد الدين مقدم على الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع، بينما سداد الدين واجب على كل حال، ولذلك فمن كان عليه دين ليس له أن يحج أو يعتمر إلا بعد استئذان الدائن.
نعم. الأخ طارق،
لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصح حجه ولا عمرته. عمرته وحجه صحيحان، لكنه يكون بهذا قد يعني فرط بكونه قد حج وفي ذمته دين لغيره.
الأخ طارق يقول: الطلب عن طريق المواقع، أشتري مثلا بضاعة ذهب ولا تصلني إلا بعد يومين، آلية الدفع وتأخرها ما فيها استلام تسليم.
عند شراء الذهب الأوراق النقدية لا بد من التقابض يدا بيد، ولذلك كونك تشتري الذهب ولا تسدد إلا بعد يومين هذا لا يجوز، وذلك لأن فيه تأخرا في التقابض.
لكن هو يسدد يا شيخ، هو يسدد لكن البضاعة ما تصل إلا بعد يومين، لكن يسدد في الحال. هو مثلا يشتري بضاعة مثلا،
هذا 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 اللي قصدته.
إيه؟
ما هنا الطريقة التي ذكرتها ليس فيه تقابض، لأن الذهب لا يستلم إلا بعد يومين، أنت تدفع المبلغ ولا يستلم الذهب إلا بعد يومين. وعند شراء الذهب الوراق النقدي لا بد من التقابض يدا بيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن البدائل كثيرة، من البدائل مثلا أنك تجعل ما تدفعه ليس عقدا وإنما على سبيل الوعد، يعني تقول: أنا أدفع لك الآن مبلغا وأعدك بالشراء إذا سلمت الذهب، أو أنك تؤخر دفع المبلغ أصلا، لا تدفع المبلغ إلا عند حضور مندوب التوصيل فتدفع له المبلغ ويسلم لك الذهب، وهذه أفضل الحالات، أنك تقول: أوصلوا للذهب إلى البيت، فإذا أوصلوا الذهب للبيت تدفع الثمن ويستلم تستلم الذهب، تدفع المبلغ، تدفع المبلغ وتستلم الذهب يدا بيد، هذا خيار. الخيار الثاني أنك تدفع المبلغ على سبيل الأمانة ليس على سبيل البيع، تقول: هذا المبلغ أمانة عندكم حتى يصل الذهب، فإذا وصل الذهب يجرى عقد التعاقد بعد وصول الذهب، بعد وصول الذهب. فهذا خيار آخر يمكن، يعني عن طريق الوعد يمكن أن يعني أن يقال بجواز ذلك، أما أن تقصد عقدا وليس وعدا فهذا لا يجوز. طيب كيف نفرق بين العقد والوعد؟ نفرق بين العقد والوعد، العقد ملزم، الوعد غير ملزم. العقد إذا دفعت هذا المبلغ لا يمكن أن تسترجع، ذهب عليه خلاص، دفعت هذا المبلغ فلا يمكن أن تسترجعه، وهذا صاحب المحل سيرسل لك الذهب، هنا لم يحصل التقابض يدا بيد وهذا لا يجوز. لكن لو كان على سبيل الوعد: أرسلوا لي الذهب وسوف أسلم لكم المبلغ عند المنزل، هذا لا بأس به. أو أن المبلغ يعتبر أمانة حتى يصل الذهب ثم يجرى التعاقد، فهذه أيضا هذا خيار آخر، لكن هذا الخيار الثاني قد يعني لا يدركه بعض الناس، يعني التفريق بين العقد والوعد قد لا يكون ظاهرا لبعض الناس. ولذلك الطريقة الأفضل هي أن يقال: أرسلوا الذهب أو الفضة إلى البيت، وإذا أرسلتموها سوف أسلم لكم المبلغ يكون يدا بيد، هذه هي أفضل الطرق في مثل هذه الحال. أما شراء الذهب والفضة عن طريق الأنترنت من غير تقابض فهذا لا يجوز.
شيخ سعدك فاصل الله حيك. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان. حياكم الله صاحب الفضيلة. الله يحييك. نستاذك بالاتصالات. الله يحييك. من معنا شباب؟ طيب الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم
إيه؟
عبارة حلم إبليس بالجنة؟
ما حكم عبارة
حلم إبليس بالجنة؟
نعم أبشر. أخوي عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. تفضل بالسؤال.
إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة.
نعم.
هل يجوز أني أصوم الحالة أو لازم أصوم قبله يوم؟
أبشر.
جزاكم الله خير.
أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
السؤال يا شيخ، ما هو الضابط الشرعي في والعاملين عليها؟
نعم.
لأن شو ألاحظ بعض العاملين عليها يعني يخلق أعلى من حاجته، يعني ما أدري شو الضابط في هذا الشيء.
مثل من
تقصد؟ الشيخ يقول مثل من؟
في ناس يعني تلقاه الآن هو معروف عند بعض المجتمع أنه عنده أسر وكذا، ويعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات لكي يوزعها على هؤلاء، لكنه يأخذه أعلى من قدر حاجته للعاملين عليها. أنا ما أدري شو الضابط في الموضوع هذا.
طيب كيف يقصد من يقدرها؟
أي نعم.
بإذن الله تسمع الإجابة. الله يبارك فيك. أخي عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل بالسؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي على الشيخ المقدم.
الله يحييك. تفضل يا أخي عبد الله.
الله يسلم. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول يا شيخ، في بعض محلات يعني قطع الغيار ونحوها ما يكون عندهم القطعة، فنقول نطلبها من الشركة وأدفع أنا حقها وهو يطلبها من الشركة، فهل هذا داخل في بيع ما لا تملك؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
أبشر. يعني تدفع الفلوس ويجلبونها من محل آخر.
من الشركة.
إيه أصلاً يجيبون البضاعة ويجيب من الشركة أصلاً يا عبد الله. البضاعه اصلا إيه؟ تاتي من الشركه. وش المشكله في هذا؟
هو يقول ما عندي القطعه الان.
يقول مو بعندي، لكن اجيبها لك انا من الشركه بعد يوم او يومين.
يقول هل
وانا ادفع قيمتها.
تدفعها الان؟
اي نعم.
ابشر.
هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم. السلام.
في احد المصارف عنده حساب يسمه حساب العائله، فانا فتحت لابنائي وأحولهم شهريا أمر مستديم.
إيه؟
فكيفية الزكاة يا شيخ؟ يعني المبلغ شهريا يتحول على حساب أبنائي اللي حولتهم المبلغ الشهري الأمر المستديم، فقضية الزكاة يا شيخ، يعني هل أنا أزكي من مالي؟
تزكية هذا المال اللي في حساب عيالك.
إيه نعم.
نعم أبشر الله.
وما استلموا بعد، لكن فتحته عن طريق حسابي أنا اسمه حساب العائلة،
لكنه مال يبقى سنة كاملة في حساب عيالك، مثلا 10,000 ريال لابنك عبد الله.
تمام. كل سنة مثلا مبلغ، كل شهر مبلغ من المال، أمر مستديم، كل شهر مبلغ من المال.
طيب وبعد سنة
مدة خمس سنين هو حيكون حسابهم يعني.
الزكاة تقصد تكون من هذا المال ولا من مالك أنت؟
نعم.
المال كله لك ولا لا؟
والمال كله لي أنا، بس أنا مسوي فاتح لهم حساب. نعم. مسوي أمر مستديم شهريا يستقطع من راتبي ويوضع في حساباتهم.
أبشر الله بارك. أبشر 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 الله بارك فيك. أبشر أبشر وإياك. أخوي سعود السلام عليكم. أخوي سعود
سلام. الله يحفظك
وإياك. تفضل بالسؤال.
سؤال الله يحفظك. أبغى ألقي على الشيخ ولا ألقي على
الشيخ يسمعك؟ أنا والشيخ نسمع الإجابة.
تفضل.
نسمع السؤال.
طيب الله يحفظنا وإياك. أنا صليت في مسجد الراجحي. وجدت الحقيقة ناس وفضلاء في الصف الأخير، في الصف الأخير الله يحفظك، يغدون ويروحون بقراءات ووردات. أنا أخشى يا شيخ سعد أن مثل هالأمور هذه تقلب من عادة إلى بدعة. فما أدري هل يا شيخ سعد خاصة اللي يرد المصلي المساجد مثل هذه من هم من يعني
أخوي سعود سعود اسمح لي بس وش تقصد بالضبط كيف يروحون ويجون يقرؤون يعني هم واقفين
القرآن رايحين جايين في الصلوات
يعني يسمع على نفسه يقرأ
إيه بس إنه رايح وجاي كأنه يخيل أنه كأنه سعي يعني يخيل أن هذا كأنها من عادة تصير مستقبلا تكون عبادة كأنها سعي في الصلوات.
أنت لاحظها أنها كثير من جماعة المسجد هذا؟
أي نعم طالع منكم لاحظ يعني
الإشكال عندك الراحي. الإشكال عندك أنهم يمشون في المسجد
يمشون في المسجد صارت عادة عادة مكررة.
طيب ما هو الإشكال عندك يعني
الإشكال هي عادة ولا فيها شيء أنا من وجهة نظري لكن
أي نعم
لكن ممكن يا شيخ سعد
تحتاج التوجيه يا سعود أنت تحتاج التوجيه من الشيخ في هذا
أيوة هل مثل هالعادة هذه ما يخشى عليها أن تنقلب من عادة إلى بدعة في مسألة خاصة أنها اللي يمارسها نفسهم خير يعني كلهم ونحسبهم والله حسيبهم من أهل التقاوم.
طيب هم يعني يقرؤون القرآن أو أمور أخرى؟
لا يقرؤون القرآن بهدف بعضهم ممكن لياقة وبعضهم ممكن على قولك يسمعون لأنفسهم
نعم.
لكنه وجودها بكثرة في صلاة الجمعة وكذا يمكن يجي منهم من الجهال ما يرى أنه صارت كأنها مثل تنقلب هالعادة إلى
إن شاء الله أن شاء الله إن شاء الله يا سعود تسمع الإجابة إن شاء الله. أخي فهد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بسؤالك.
لو سمحت الصلاة في الساحة في المسجد النبوي.
الصلاة؟
في ساحات المسجد النبوي.
إيه.
تفضل أول مثلاً مؤهل
لأساس صوتك يا فهد تسمح لي الصوت يقطع الله يرضى عليك.
طيب أبشر أبشر غير مكاني أغير مكاني. لو صليت في الساحة خارج الحرم تمام. لكن في الصف الأول
إيه؟
هل يعتبر صدر الصف الأول؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
يلا جزاك الله
خير. شكرا للجميع. الشيخنا فيه قبل الفاصل كان في الأخت همس تقول الشغالة كافرة هل أدعو لها أو لوالدتها؟
تدعو لها بالهداية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هدي دوسا دعا لهم عليه الصلاة والسلام بالهداية وهداهم الله عز وجل قبيلة دوس قبيلة أبي هريرة. فنقول تدعو لهم تدعو لهذه الخادمة ولوالدتها بأن الله تعالى يهديهم وأن يشرح صدورهم للإسلام.
الأخ محمد يقول ما حكم عبارة حلم إبليس في الجنة؟
من يقصد ذلك يقصد أن هذا مستحيل كما أنه يستحيل أن إبليس يدخل الجنة لأن الله تعالى حرم الجنة على إبليس وحرمها على الكافرين فهو من هذا الباب فيظهر أن المعنى صحيح أنه يعني يقول أن هذا الشيء الذي تريده أنه مستحيل كاستحالة دخول إبليس أو دخول الكافرين الجنة.
الأخ عبد الله يقول صيام يوم عرفة سيوافق يوم الجمعة هذه السنة هل أصوم يوما قبله؟
لا يلزم أن يصام يوم قبله أو يوم بعده وذلك لأن المقصود بالصيام هو يوم عرفة فالمقصود صيام يوم عرفة وليس المقصود صيام يوم الجمعة فالذي سيصوم إنما يقصد صيام يوم عرفة ولا يقصد كونه يوم جمعة ولا يقصد تخصيصه بالصيام لكونه وافق الجمعة إنما صامه لأجل أنه يوم عرفة ولذلك فلا يلزم أن يصام قبله يوم أو بعده يوم وإنما لا بأس أن يكتفي المسلم بصيام يوم عرفة الذي يوافق يوم الجمعة.
نعم. أبو محمد يقول الضابط الشرعي في قول الله عز وجل والعاملين عليها.
العاملون عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة من أربابها فلا بد أن يكون لهم ولاية مستمدة من ولاية ولي الأمر الإمام. أما الذين ذكرهم الأخ السائل هذا هؤلاء ليسوا عاملين عليها هؤلاء وكلاء وهكذا أيضا قائمون على الجمعيات الخيرية هؤلاء وكلاء لا يعتبرون عاملين عليها وليس لهم أن يأخذوا من الزكاة فهذا الذي يعطى الزكاة لتوزيعها لا يعتبر عاملين عليها وهذا يعني مفهوم خاطئ عند بعض العامة يعتبرون الوكيل أنه من عاملين عليها هذا غير صحيح هذا وكيل وليس من عاملين عليها فالعاملون عليها منحصرون في من يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة كما هو موجود عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية، تبعث الدولة وناسا يقبضون الزكوات من أربابها، زكاة المواشي ونحوها تبعثهم الدولة، فهؤلاء يعتبرون العاملون عليها. هؤلاء يجوز الأخذ من الزكاة أيضا بإذن ولي الأمر، يعني إذا أيضا وضع ولي الأمر لهم رواتب ومكافآت وطلب منهم أن لا يأخذوا من الزكاة، ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة، لكن لو أذن لهم ولي الأمر في أن يأخذوا شيئا من الزكاة لا بأس. أما الذين ليس لهم ولاية من ولي الأمر، هؤلاء وكلاء، سواء إذا أعطى الإنسان غيره زكاة وقال وزعها، هذا وكيل ليس من عامل عليها، أو الجمعيات الخيرية، هؤلاء ليس من عامل عليها، وإنما هم وكلاء ليس لهم الأخذ من الزكاة.
الأخ عبد الله يقول: محلات قطع الغيار أحيانا أطلب منهم بضاعة معينة مثلا أو قطعة معينة فأدفع له مباشرة، يقول ما يب عندنا بتجينا بعد يعني فترة، هل هذا جائز مثلا؟
هذا لا بأس به، هذا يعتبر سلم، لأنه يدفع لهم رأس المال مقدما على أن يأتوا له بقطع غيار مواصفاتها كذا وكذا بعد مدة من الزمن،
وإن كانوا لا يملكونها.
نعم، وإن كانوا لا يملكونها هذا يعتبر سلم، فإن تعريف السلم عند الفقهاء عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو يعطيه المبلغ، يقول خذ هذا المبلغ، نفترض مثلا 5000 ريال على أن تورد قطع غيار مواصفات كذا، يذكر له مواصفات قطع غيار، فصاحب المحل يورد له هذه قطع غيار هذه سواء من شركة معينة أو من أي شركة، فهذا يعتبر سلما ولا بأس به.
سؤال آخر يقول: أنا في بعض المصارف أفتح لأبنائي حساب وأضع فيه في كل شهر مبلغ من المال على مدى 5 سنوات، الزكاة هو يدفع الزكاة أو يأخذها من أموالهم من أموال العيال؟
نعم، أولا هذا الحساب إذا بلغ النصاب فيجب أن يزكى، سواء حسابه أو حساب أولاده، وأما يدفع الزكاة من أي حساب الأمر واسع، هو كل هذه الحسابات ملك له، فسواء دفعها من حساب أولاده أو دفعها من حسابها الأخرى أو من حساباتها الأخرى فالأمر واسع في هذا، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فله أن يدفع الزكاة من أي حساب.
نعم. الأخ سعود يقول: صليت في مسجد والناس يمشون في آخر المسجد، يعني أما يسمع أو إنه يراجع حفظه، يخشى أن تتحول هذه العادة إلى بدعة.
الأمر في هذا واسع، هؤلاء الذين يفعلون ذلك لا يقصدون التعبد لله عز وجل بهذا المشي، إنما يرون أن المشي يساعدهم على الحفظ ويساعدهم على التسميع وربما أيضا يطرد عنهم الكسل والنوم، لا بأس بذلك، ويعني هذا التحسس من الأخ الكريم مبالغ فيه، فنقول الأمر في هذا واسع ما دام أنهم لا يقصدون التعبد. نعم، لو كانوا يقصدون التعبد لله عز وجل هذا هو الذي يعني يكون محل الإشكال، لكن هؤلاء لا يقصدون التعبد لله عز وجل بذلك، إنما يريدون بذلك الحفظ، بعض الناس ما يحفظ إلا إذا مشى، أو التسميع أو مراجعة المحفوظ أو مثلا لأجل طرد الكسل والنوم، فالأمر في هذا واسع.
الأخ فهد يقول: الصلاة في ساحات المسجد النبوي، ساحات الخارجية وفي الصف الأول، هل يدرك فضيلة الصف الأول؟
الظاهر أنه يدرك فضيلة الصف الأول لأنه امتداد للصف الأول، فهذا الذي يصلي يعني عن يمين الصف الأول أو عن يساره هو في الحقيقة في الصف الأول، فصل بينه وبين المصلين داخل المسجد هذا الجدار. نعم.
شيخ، هذا السؤال في تويتر يقول: عبارة مثلا أيهم أصح، اللهم صل وسلم على محمد أو اللهم صل وسلم على رسولك محمد؟
اللهم صل وسلم على رسولك محمد، لكن إذا كان داخل الصلاة فالأفضل الاقتصار على ما ورد به النص، والذي ورد به النص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فداخل الصلاة يقتصر على ما ورد به النص، أما خارج الصلاة فالأمر في هذا واسع، فلو أضاف لها وقال اللهم صل وسلم على رسولك محمد فهذا أولى.
يقول في تويتر الشيخ: كبر ليدرك السجود مع الإمام، لكن الإمام رفع رأسه من الركوع، هل تحسب له ركعة؟
كبر ليدرك الركوع،
إيه هو قال ليدرك السجود، هذا سؤاله، نص سؤاله، رفع رأسه من السجود هل يدرك تحسب له ركعة؟
ربما يعني
كبر ليدرك الركوع مع الإمام.
نعم.
لكن الإمام رفع رأسه من الركوع هل تحسب له ركعة؟
لا تحسب له ركعة، لا بد أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع، أما إذا لم يدركه راكعا فلا تحسب له ركعة، وإذا شك هل أدركه أو لم يدركه فالأصل عدم الإدراك، لا بد أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع مع الإمام وهو راكع قبل أن يرفع، فإذا لم يغلب على ظنه ذلك فقد فاتته الركعة. فإذا شك لا يدري هل الإمام رفع أو أن الإمام لم يرفع، الأصل عدم الإدراك، الأصل أن هذه الركعة فاتته ولا بد أن يقضي مكانها ركعة أخرى، إلا إذا غلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع فهنا تحسب له ركعة.
يقول فضيلة الشيخ، هل للصدقة في هذه الأيام أجر وفضل مضاعف عن غيرها؟
نعم، الصدقة وجميع الأعمال الصالحة لها مزية في هذه العشر المباركة، فإن أجورها مضاعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فجميع الأعمال الصالحة لها مزية وخصوصية ومزيد أجر وثواب في هذه العشر المباركة.
سؤال الشيخ يقول، هل يجوز أن أجمع الصدقات وأشتري أضحية؟ هو يأخذ صدقات، يعني رجل قد يكون فقير لكنه يأخذ الصدقات.
لا بأس بذلك، إذا استلم الإنسان الصدقة أو الزكاة أو أي مبلغ أو حتى هدية فقد أصبحت ملكا له، يعني هذه الأموال أصبحت ملكا له حتى ولو كان أصلها صدقة أو كان أصلها زكاة، فبمجرد أنه استلمها وأخذها أصبحت ملكا له، وإذا أصبحت ملكا له فهو حر فيها، إن شاء اشترى بها أضحية، إن شاء صرفها على نفسه، إن شاء أهداها، إن شاء تصدق بها، هو حر فيها. ولهذا لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية قيل يا رسول الله إنها صدقة تصدق بها على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فأخذ العلماء من هذا أن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، فحتى لو كانت صدقة أتت صدقة لهذا الفقير بمجرد أنه ملكها أصبحت من جملة أمواله، فهو حر بعد ذلك يتصرف بها كما يشاء، ومن ذلك أن يشتري بها أضحية.
نعم. يقول الشيخ أيضا يسأل في تويتر، هل يجوز أن أقترض مالا لغرض الحج لأنني الآن لا أملك المال كافي وسني متقدمة، يعني يخشى على نفسه، ويمكنني السداد على هيئة أقساط؟
لا بأس بذلك، ما دام أنه يمكنه السداد على هيئة أقساط وله دخل شهري يستطيع أن يسدد منه فلا بأس بذلك، خاصة يعني ما ذكر من تقدم سنه وغلبت وأنه يغلب على ظنه أنه سوف يسدد هذا الدين فلا بأس بذلك.
نعم. هل يجوز أن أنيب من ينفذ الأضحية عني في دولة أخرى، وهل أمسك عن شعري وأظفاري؟
لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن الإنسان يذبح أضحيته في بلده، إن تيسر أن يذبحها بيباشر الذبح بنفسه هذا هو الأكمل، إن لم يتيسر يحضر الذبح، إن لم يتيسر هذا ولا ذاك يعني لا أقل من أن تذبح في بلده ويأكل منها ويتصدق حتى تبرز هذه الشعيرة وتظهر، فإن الأضحية شعيرة من الشعائر، فحتى تبرز هذه الشعيرة يعني في بيته، تظهر هذه الشعيرة في بيته وفي بلده، فالأكمل والأفضل أن يذبح الأضحية في بلده هذا هو الأفضل، وأن يأكل منها وأن يتصدق، أما أنه يوكل من يذبحها في بلد آخر ويبقى بيته معطلا من هذه الشعيرة فهذا خلاف السنة، بعض الناس ربما يختار هذا لأنه الأسهل، لا يريد أن يشتري أضحية وأن يذبحها وأن يأتي بها للبيت، فيريد أن يريح نفسه ويعطي من يذبح لها في بلد، يذبح الأضحية في بلد آخر، هذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأفضل، والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ليس الغرض من أضحية اللحم، ولذلك نقول الأفضل للمسلم أن يذبح الأضحية في بلده وأن يحيي هذه الشعيرة، وإن تيسر أن يتولى الذبح بنفسه أو على الأقل يحضر الذبح هذا هو الأكمل والأفضل. وأما قضية الإمساك فالمضحي هو الذي يدفع ثمن الأضحية سواء باشر الذبح بنفسه أو وكل من يذبح الأضحية عنه، من يدفع ثمن أضحية هذا هو المضحي، وهو الذي يمسك ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته.
شكرا لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أنتم أيضا، نلتقيكم غدا في مثل هذا الموعد، دمتم برعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.